مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه الحلقة من شارع الرشيد وسلسلة الحلقات التي قدمناها سابقا وكانت مسجلة حول كتاب صراع المصالح في بلاد الرافدين مع ضيفنا الكريم الذي ارحب به باسمائكم جميعا، استاذ احمد فهمي الكاتب السياسي. مرحبا بك استاذ.
اهلا
بك. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة على الهواء مباشرة تواصلوا معنا عبر الهاتف التي ستجدونها على الشاشة تباعا، لكن تقريبا بعد ثلث ساعة من الآن حتى يكمل ضيفنا الكريم فكرته حول ما سطره في هذا الكتاب، وذلك ليعود العراق سنيا كما كان على مدار 14 قرنا مضت، وكذلك هناك نهاية للمشروع الصفوي في سوريا، فتعود الأمة إلى رجالها التقليديين الطبيعيين وحكامها الطبيعيين أهل السنة والجماعة، ويجتث ذلك السرطان الخبيث من جسد الأمة والذي أتى لنا بكل مستعمر ومحتل على مدار تاريخها منذ عصور الخلافات الإسلامية وإلى الآن. أستاذ أحمد، يعني نبدأ مباشرة بسؤال. أنت ذكرت أن السمة الثانية من سمات المجتمع الشيعي العراقي هي العوالم الافتراضية، ماذا تقصد بهذه العوالم؟ وهل يعني ذلك أن الشيعة يعيشون كما يقال في الأوهام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طبعا لو نظرنا يعني كما ذكرنا في حلقات سابقة، الشيعة لديهم عقائد أساسية تتمثل في الغيبة والتقية والانتظار وغيرها من العقائد الفرعية
والبداء والرجعة
نعم غيرها من العقائد الفرعية التي تفرعت عنها. هذه العقائد كلها نمت لديهم ثقافة الأوهام. يعني أصبحت هناك عندهم عوالم افتراضية أنشأوها بأنفسهم، هي غير موجودة في على أرض الواقع، لم تكن موجودة في التاريخ، لم تكن
ولا في الدين،
ولا في الدين. فأنشأوها من عند أنفسهم وجعلوا ينمونها مع مرور الوقت، فأصبحت هناك أصبح هناك حالة اختلاط ما بين الحقائق والمزاعم. بتتضخم بعض الأشياء بصورة أكبر من حالتها الطبيعية، بعض الأشياء بيقل حجمها أكثر من حالتها الطبيعية، تداخلت الرايات في بعضها. أصبح المجتمع العراقي بيئة خصبة لقبول أي ادعاء وترويج أي مزعم، أي إنسان يستطيع أن
يقرأ أي فكرة وحي أي حاجة
ويلقيها وينسبها ويقول قال أبو عبد الله، قال فلان، قال علان، أو قرأتها في بحار الأنوار أو غير ذلك، وعلى طول تروج فيما بينهم. فأصبح قدر كبير جدا من ثقافتهم، من حياتهم، من سلوكياتهم ليس لها أي أساس في الدين، ليس لها واقع، هي عبارة عن عوالم افتراضية، وهذه العوالم تتسع بصورة مستمرة. يعني أصبح لديهم مخترعات كثيرة جدا
ابتدعوها
يعني
وعشوها.
يعني كان هم لو عملوا مثلا مؤسسة أو منظمة لبراءات الاختراع متهيألي كانت يعني
هتشتغل
كل يوم. فالمخترعات تحولت إلى مسلمات، والمسلمات تحولت إلى عقائد وثوابت، ولكنها ثوابت وعقائد ليس لها أي أصل في الدين. يعني هناك يعني تفسير هذه الظاهرة يعني يطول فيه الكلام، هناك أسباب كثيرة جدا، ولكن يعني العلماء والمحللين ذكروا سبب رئيسي، وهو كثرة الكتب التي تتضمن كميات هائلة من النصوص المروية التي تتحدث في كل شيء وعن أي شيء وبمنتهى الاتساع والشمول. أبرز هذه الكتب هو كتاب بحار الأنوار، معروف طبعا للمجلسي، يعني روى كل ما وصل تحت يديه من الغث والثمين، ولا أعتقد أن يوجد فيها شيء ثمين، يتضمن يعني آلاف من المرويات تتحدث عن أشياء عجيبة وغريبة جدا. يعني بعض العلماء والمرجعيات الشيعية يحاول أنه يخفف واقع الأمر قليلا، فيقول أن احنا يعني بحار الأنوار بيتضمن الصحيح والضعيف، وإحنا محتاجين أن احنا نتبع منهج تصحيح وتضعيف له كما يفعل أهل السنة، ولكن الواقع الحاصل أن كثير من العلماء أيضا يستخدمون بحار الأنوار بدون أي تدقيق في الأحاديث.
بالضبط.
عندك خطباء المنابر، عندك القراء بتاع مجالس التعزية، اللطميات، المنشدين، رواة الأخبار، كل هؤلاء بينهلوا بكثافة من معين بحار الأنوار للمجلسي.
أو نقول مثلا شيئا آخر أستاذ أحمد، أنه لم نجد من علمائهم من قام ليضعف أو يصحح فيقول هذا ضعيف وهذا صحيح في هذا الكتاب.
صحيح صحيح.
يعني مثلا عندنا في السنة حينما تأتي حركات التصحيح والتضعيف تجدها موجودة دائما، أما بحال الأمر منذ أن يعني تم كتابته على يد ذلك المجلسي إلى الآن لم نجد، زي الكافي مثلا أحد الكتب الأربعة المهمة أو أهمها على الإطلاق، لم نجد، يقولون في كتبهم في بحار الأنوار أن في 16,000 حديث منهم 9,000 حديث ضعيف.
لا 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 ما عندهمش الكلام ده، لأن
عندهم ما حدش طلع لنا كتاب يقول لك أدي التسعة الضعاف وأدي الباقي الكويس.
صحيح، لأنه أصل منهج الجرح والتعديل عند أهل السنة أنت تستطيع أن تقول أن هو من يعني مما تفخر به البشرية على مدار تاريخها، منهج الجرح والتعديل، لأنه منهج في غاية الدقة وفي غاية التمحيص والتدقيق والبحث ووضع المعايير الشديدة في التقصي حول صحة الأخبار سندا ومتنا، ولكن لا يوجد، هم حاكوا هذا النظام لديهم، حاول أن يحاكوا هذا المنهج الموجود عند أهل السنة ونقلوه إليهم، ولكن لم ينقلوا معه الدقة والتمحيص، علشان كده لم يصمد كتاب أمام هذا الأمر. وبعدين في النهاية كتب الجرح والتعديل نفسها يعني بيأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها من كل مكان، لأن أنت في النهاية حدث ولا حرج، يعني مفيش أي معايير تستطيع أن أنت تستوثق منها من صحة هذا الكلام أو إيه أو ضعفه. فبالتالي تجد على مدار التاريخ مفيش عالم من العلماء أو مرجعية من المرجعيات اعتنت مثلا أو فرغت نفسها أو فرغت
لتنقيط هذه الحرفة،
لتنقيط الكتب. إيه المشكلة؟ طب ما احنا عندنا في يعني علماء كثيرين، يعني عندنا الشيخ الألباني مثلا
آخرهم مثلا
توفي الله يرحمه، عندنا الشيخ أبو إسحاق الحويني
الآن
كل هؤلاء تفرغوا لتنقيط السنة النبوية من الضعيف ومن الموضوع وغير ذلك، ونشروا منتجاتهم في كتب كثيرة يتداولها الناس. هل مثل ذلك موجود عند الشيعة؟ ليس موجودا، لأن من الآخر هذا كله يستند على وهم، لأن احنا بنتكلم على عوالم افتراضية، هم أنشأوا حولهم عوالم افتراضية كثيرة جدا. ففي النهاية يعني لو طبقوا منهج تدقيق على هذه العوالم التي يعيشون فيها لازالت كلها وزال معها دينهم، فبالتالي الحل الوحيد إيه؟ يبقى الوضع على ما هو عليه.
وعلى ذكر ما قلت استاذ احمد انهم كتبوا في كل شيء، عندهم في احدى الكتب المهمه بالنسبه لهم باب استحباب اكل الكباب، موجود هذا الكلام، ويقال انه منسوب للائمه للاسف، يعني وكان في كباب ايام الائمه يعني. طيب يعني نبدا بالعالم الافتراضي الاول في دنيا الشيعة، وهو عالمهم يعني المثير والاثير اللي هو المهدي،
عالم المهدي. دي يعني هذا ده كان طريقهم الاول الى العالم الافتراضي. وانت لو دققت في قصة المهدي نفسها وكيف اخترعت وكيف تم تداولها، هتجد ان تقريبا لا يوجد اي شيء ثابت، هناك اختلاف في كل ما يتعلق بالمهدي. طبعا من البداية هناك اختلاف في مهدي ولا مفيش، وبعدين بعد كده طيب المهدي دخل السرداب سنة كام؟ يقول لك دخل سنة 265، واحد تاني يقول لك لا ده دخل سنة 275. طيب لما دخل كان عنده كام سنة؟ واحد يقول لك رواية تقول لك 7 سنين، ورواية أخرى 5 سنين، ورواية تانية 9 سنين، ورواية رابعة 17 سنة. طيب لما هو ولد كان عمر أبوه قد إيه؟ قال لك لا، هو قال لك ولد قبل وفاة أبيه ب8 شهور، وواحد قال لك لا ده ولد سنة 252 أو ولد سنة 258. طيب سيب كل ده، وبعض أقوال تانية في 56، يعني تاريخ ميلاده أصلا 252 256 257 258، وحتى الشهر اللي ولد فيه اختلف فيه على 4 أقوال، على 4 شهور.
تمام.
وحتى اسم أمه، طب أمه اللي ولدته
اختلف فيه ثقيل ولا
ثقيل أو ثقيل، وبعد النرجس وسوسن وخمط وحكيمة وريحانة، كل هذه الأسماء يعني في حاجه ظريفه، يعني احد
ولو اسم من اسماء امه فارسي برضه،
فارسي احد العلماء حب ان هو يخرج من هذا الامر، فراح جميع اسماء امه في ايه في 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 سياق واحد، فقال حاجه ظريفه، هو النور الطبرسي من علماء الشيعة المعروفين، قال امه مليكة التي يقال لها في بعض الاحيان سوسن، وفي بعضها تنادى ريحانة، وكان صيقر ونرجس ايضا من اسمائها. يعني في النهاية ايه، هو جمع كل اسمائها التي وردت حولها في جملة واحدة. طبعا كل هذه الضبابيات حول ما يتعلق بالمهدي جعلت في النهاية مستند المذهب كله او مستند العقيدة الشيعية كلها
مهلهب
على عالم افتراضي. عالم افتراضي يعني ليس له اي اصل في الواقع. فبالتالي شوف انت، تخيل لما تبقى انت حياتك كلها قائمة على كذبة، وانت في داخلك تشعر ان هذا الامر كذب، ولكن لا تتولد لديك القوة ولا الجرأة ولا الشجاعة
انك
لكي تزيل هذا الوهم، لان انت لو ازلته هتزيل حياتك كلها. فبالتالي هم
عقيدة للأسف
بينشأوا والمجتمع بينمو وهو يعلم ان هذا العالم الذي يعيش فيه هو عالم افتراضي غير حقيقي، ولكن لا احد يقترب.
بس في جزئية، يعني في الأستاذ أحمد الكاتب وهو شيعي ولا زال شيعي، يعني كتب تطور الفكر الشيعي من الشورى لولاية الفقيه، قال إن المهدي خرافة أسطورة.
صحيح،
لأنه
صحيح.
لم يولد أصلا طبعا، وأتى بالأدلة كلها من كتب الشيعة،
ولأجل ذلك تعرض إلى هجوم شديد. لذلك يعني هناك بعض التخريجات العلمية اللي هم حبوا يعملوها عشان خاطر يتجاوز هذه المسألة. من هذه التخريجات على سبيل المثال، في عندنا مركز الأبحاث العقائدية في قم تابع لمرجعية السيستاني. وطبعا السيستاني يعني من المعروف أن أغلب ما يتلقاه من الخمس ينفقه على مؤسسات وعلى جمعيات وعلى أعمال خيرية في إيران، يعني هو يجمع من العراق ويجمع من كافة أنحاء العالم ثم ينفق أغلب ما يجمعه ليس في العراق وليس على فقراء العراق من الشيعة، ولكن ينفقه على الإيرانيين. فيعني طبعا هذا المركز العقائدي أصدر رسالة بعنوان الإمام المهدي بين التواتر وحساب الاحتمال. يعني خلاصة ما يريد أن يقوله أنه بيقول لك بص لا تنظر في هذه التضاربات كلها، لأن شوف الخبث والمكر. يعني يقول لك إيه، أن كثرة الآثار المتضاربة الواردة حول المهدي قد تؤدي بنا إلى الاختلاف في هذه التفاصيل، ولكنها تثبت أمرا واحدا وهو حقيقة وجود المهدي. شوف اللفة اللي هو عايز يعملها. يقول لك ماشي خلاص نختلف في كل شيء، ولكن لما
تعرفوش من انكاره
لان كل الاثار ما هو انت اللي اخترعتوها اصلا. يعني اذا يبقى انا الحل بتاعي ان انا لو عايز اروج كذبه في العالم الشيعي ان انا اخترع لها 1000 روايه و1000 روايه بتتكلم عن 1000 تفصيل في مختلف المجالات، وبعدين كده اقول لك لا، يعني طالما وردت 1000 روايه يبقى اذا اصل الروايات صحيح وثابت. طبعا هذا منطق غير علمي.
ده عملوا كمان دعايه اعلاميه عن طريق اذكار له، عن طريق اداب للزياره.
هي العقيدة كلها عقيدة فك المهدي،
فك لزيارة المهدي خرافة ده. طيب احنا بنسألهم يعني طب لما هو عايش ما يطلعش ليه؟ يعني مش هو ما عندوش علم بالتقدم والتقن اللي بنعيشه مثلا؟ يعني ليه ما يطلعش مثلا على صفحة ونبعت كاميرا تصوروه؟ ليه ما يتصلش بالتليفون مثلا في المناظرات وغير ذلك؟
ما هي دي المشكلة واجهوها من زمان مع غياب السفراء. يعني هو اصلا يعني طبعا هم لما اخترعوا قصة المهدي اخترعوا معها يعني زي ما قلنا في حالات قبل كده ان في مأزق وخروج من المأزق، فاخترع قصة المهدي لقى نفسه واقف في مأزق. فين المهدي؟ قال لك المهدي دخل السرداب. واخد بالك؟ طب المهدي دخل السرداب، طب امورنا هتمشي ازاي؟ او احنا اصلا اخترعنا قصة المهدي لان الدين كله توقف مع انقطاع نسل الائمة، لان حياتهم كلها مربوطة بوجود الامام اللي بيمضي كل الامور. طيب لما جاء المهدي المفروض المهدي يحل هذه المشكلة.
تمام.
فاخترعوا قصة السفارة، وكان عندنا السفراء الاربعة.
ماتوا السفراء الاربعة. ليه تعتمدوا على المراجع الان؟
انقطع.
يبقى لو
انقطع الامر، ما هو ليه بقى؟ ما هو دي خروج من المأزق اللي هو في النهايه لما دخل في انتقل من الغيبه الصغرى اللي هي الغيبه مع وجود السفراء الى الغيبه الكبرى اللي هي الغيبه بدون وجود سفراء، وقال لك بقى هو خلاص لن يظهر الى اخر الزمان. قال لك طب احنا عايزين نوصل خط ما بين اخر الزمان وما بين ايه؟ موت السفير الرابع. ايه الخط اللي احنا نوصله ده؟ فنما قضيه بقى المرجعيات والتقليد، واصبح الامر يتطور الى ان وصلنا الى الوقت الحالي، ولايه الفقيه وما اعقبها من تاسيس الدول والاحزاب وغيره.
امام غائب حديثه ايه؟
هو الإمام الغائب كده هيجي يقص شريط الافتتاح.
طب ماذا تريد أن تقول في نهاية هذا العالم الافتراضي والمحور المثير وهو المهدي في النهاية؟ تلخص مدى هذا الأمر بإيه؟
يعني هو قضية المهدي،
يعني لإخواننا الشيعة يعني وجه لهم نداء،
يعني نحن لا نقول لهم إلا شيئا واحدا، يعني اثبت العرش ثم انقش. يعني الفرع يعني التصور يعني ينبغي أن ينبني على أصل متين. لا تبني تصورا على أصل غير مستقيم لا يستقيم على الأرض. فبالتالي عقيدة الشيعة كلها مبنية على فكرة المهدي. طيب تأمل في فكرة المهدي هذه، ويعني إحنا عارفين أن الله سبحانه وتعالى، يعني إحنا بنتكلم على الأصول الثابتة في ديننا في دين الإسلام، تجد أن الأصول الثابتة لا خلاف عليها. كلما اتجهت ناحية الأصول الثابتة ناحية الثوابت في دين الإسلام تجد أنها ثوابت يتفق عليها الجميع. الأدلة فيها قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، لا أحد يختلف فيها. على العكس تماما صلب عقيدة الشيعة ما يتعلق بالمهدي، ان انت كلما اقتربت من المهدي كلما تعددت الروايات. يعني الامور بالعكس، يعني في الاسلام الاصل ان انا كلما انت اتجهت الى الاصول تقل الاختلافات وتتحد الاراء،
لانه من عند الله،
من عند الله. وكلما ابتعدت عن الاصول ناحية التفاصيل وظهر النتاج البشري اختلفت الاراء وتعددت الاختلافات،
اختلاف العقول.
هناك عندهم بالعكس، هناك العقيدة الشيعية كلما اقتربت من صلبها تتعدد الاجتهادات وتنشأ الاختلافات. وهذا أمر يعني بالعقل، يعني بالعقل كده هو يعني هذه أول مؤشر على أن هذه العقيدة عقيدة باطلة وغير صحيحة. راجع نفسك، يعني لا شيء ثابت بخصوص المهدي، لا يوجد شيء واحد ثابت بخصوص المهدي، لا تاريخ وفاته ولا تاريخ دخول السرداب ولا تاريخ مولده ولا اسم أمه ولا حتى الشهر اللي اتولد فيه. يعني كيف
ولا ولدته أصلا
يعني كيف أستطيع أن أبني عقيدة أقابل بها الله سبحانه وتعالى وأنا لا أعرف شيئا عما أؤمن به؟ يعني أنت الإنسان يعني عندما يدفن في قبره حيسأل عن إيه؟ عن ربه
ونبيه.
وعن دينه وعن نبيه.
نعم.
أسئلة واضحة وإجابات واضحة. طيب المهدي هذا لو سئلت عليه ماذا ستجيب؟ فرع، أنت لا تعرف من هو المهدي أصلا
ولم يولد عندنا أصلا، ارجع إلى أهل السنة وقول إنه لم يولد.
فيعني هذا يعني طبعا يعني للعقلاء فقط هذا الكلام موجه إليهم، أن العقيدة تتميز، صلب العقيدة قلب العقيدة يتميز بأنه أصل لا يختلف عليه اثنان، فضلا أن يختلف عليه كل الشيعة.
نعم، وعندهم كذا مهدي يعني مش الكرام، عندهم مهدي للإسماعيلية إسماعيل بن جعفر توقفوا عندي طبعا. عنده مهدي للسبائية يعني الإمام علي، هناك مهدي للإثنى عشرية اللي هو الحسن محمد الحسن العسكري يعني، وفي الآخر طلع منهم المهدوية اللي كان معنا الأخ نظم العقيلي في العراق يناظر الشيخ خالد الوصابي، وستعود المناظرة عقب عيد الفطر عيد الأضحى إن شاء الله إن كان في الأمر، وهكذا يعني عندهم 93 مهدي. ففعلا يعني لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تواصلوا معنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة عبر الهواتف التي ستجدونها الآن على الشاشة. أعود إليك أستاذ أحمد ونأتي إلى الملمح الثالث أو نقول إلى الملمح الثاني وهو محورية الشيعة، ماذا تعني به؟
يعني المقصود بمحورية الشيعة أنهم ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم يعني مركز التاريخ ومركز الواقع ومركز المستقبل. هم يعتبرين نفسهم أنهم يعني
أهم ناس شعب الله المختار،
شعب الله المختار أنه هو يعني إن أمريكا تحركت ودبرت وخططت فلأجل أن تقضي على الشيعة. أمريكا كل هدفها من احتلال العراق أنها تسيطر على الكوفة وتسيطر على النجف وكربلاء. أمريكا أصلا كل اللي بتعمله في المنطقة دهوت علشان خاطر خايفة من ظهور المهدي، فبتأمن نفسها قبل المهدي ما يظهر. بيبتدي يتكلم لما تلاقي كتاباتهم في التاريخ مثلا يبتدي يصف القرن الرابع الهجري بأنه كان قرنا شيعيا بامتياز على المستوى العربي على مستوى الشعوب الحكام. احنا في تاريخنا لم يحدث في اي وقت من الاوقات ان الشيعة كانوا يشكلون الاغلبية على مستوى الحكام وعلى مستوى
استحالة
على مستوى الشعوب، استحالة تماما. يصفون انفسهم دايما بصفات يعني كما ذكرنا
يضخمون احجامهم يعني
النجف عاصمة الكون مركز الكون. حتى مدينة الصدر اللي هي عبارة عن ايه عن مجرد عشش يعني مدينة عشوائية نشأت على حواف بغداد يسمونها مدينة الصدر المنورة. هم دايما بينظروا
النجف يسموها الاشرف، اشرف من
النجف الاشرف
من
يعني عندهم دائما هذه المبالغه في ابراز انفسهم كشعب مركزي محوري يدور حوله التاريخ ويتمحور حوله الواقع ويدور حوله المستقبل ايضا.
وقالت اليهود نحن ابناء الله واحباؤه.
نعم. نعم.
يعني مشاهدي الكرام معنا مشعل من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله. تفضل.
حياك الله استاذي، كيف حالك؟
حياكم الله، بس اخفض صوت التلفزيون تسمعنا اسرع من فضلك.
ابشر استاذ حمد، كيف حالك؟ ان شاء الله طيبين.
الحمد لله بخير، تفضل.
الله يسعدك. عندي استفسارين، هل في عوده لبرنامج كلمه سواء؟
نعم.
استضاف الشيخ عدنان العروف في قناتكم
الضارف ان شاء الله عقب العيد بعد عيد الاضحى ان شاء الله. طيب انقطع الاتصال، نعود الى محوريه الشيعه، يعني محور جميل يعني.
فهو هي دي المشكلة عندهم دايما ان هم يعني بينظروا الى انفسهم وبيصيغوا ثقافتهم على اساس المركزية للمعتقد الشيعي، المركزية للمجتمع الشيعي، المركزية للمهدي.
هم ما يعرفوش ان هم رؤسائهم وزعمائهم الدينيين متحالفين مع الامريكان والغرب ضد الامة.
حتى لو عارفين، هو من الامور المهمة جدا في ان احنا فهم في المجتمع الشيعي ان المجتمع الشيعي ما عندوش آلية نقد لما يراه من تناقضات في سلوك الحكام، لان هو ثقافته نفسها لما نشأت
على التناقضات
بالتناقضات
او على قبول التناقضات،
فاصبح يتقبلها ويتعايش معها وبعدين اصبح يبررها ويسوغها وبعدين اصبح يعتبرها ان دي من الامور الطبيعية العادية. ده فضلا عن ان هي مرتبطة ايضا بالتقية، يعني كل اللي بيشوفه مثلا من التناقضات او مثلا من الامور اللي هي مش راكبة مع بعضيها يبتدي يحيل هذا الامر الى ايه، الى التقية. فهو قضية الكذب والصدق، الصدق والمصداقية وما يتعلق بالأمانة في النقل والتوثيق زي ما حياتي، كل هذه الأمور مصطلحات ليس لها أي أثر عندهم ولا
مش مهم. سمعت السيد قالوا خلاص يعني ممكن نقول الشيعة زي ما قالوا اليهود والنصارى وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قلات برانكم. ممكن نقول وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان شيعيا في الإسلام.
ده أبشع. طيب. عندهم أبشع.
ناخد خالد من الموصل، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
تفضل يا خالد، اسمعك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ألو.
تفضل بس دون شتائم من فضلك، تفضل دون شتائم.
والله انتم مشكله صراحه، مشكله يعني انت
يعني دون شتائم انقد ويعني قل ما تريد ان تقوله ردا على كلام الاستاذ احمد فهمي. يعني بعلمية كده وبتؤدى ويعني بعقيدة وبسياسة تفضل دون أن تلسن وآل البيت ما كانوا يعني سبابين ولا لعانين تفضل.
يا أخي لا لي شغل بأهل يا أخي أهل البيت سلام الله عليه. يا أخي أنت ليش يعني الخضر عليه السلام مش موجود الخضر؟
آه الصدر آه الخضر آه الخضر آه.
يا أخي في
طب ماذا تريد أن تقول؟ ماشي ماشي أستاذ أحمد الجابر ماذا تريد أن تقول عن الخضر؟ أخي خالد ماذا تريد أن تقول عن الخضر؟
مش مسوي بالشعوب يا أخي. يا أخي أنتم والله العظيم ناس جهلة أنتم ناس جهلة والله وحادية يعني.
طيب خليك معايا بس أنت عايز تقول الخضر ماله الخضر؟ عايز تشبهه أنه عايش فالمهدي بالتالي عايش؟ ها خالد
يا اخي انت ما لكم مال المهدي يا اخي
روح
فلسطين يا اخي.
طب ما تروح انت لفلسطين بدل ما انتوا بتقتلوا في خنف سوريا.
شوف فلسطين صايفين.
روح انت فلسطين بدل ما انتوا بتقتلوا في خنف سوريا.
شوف
تعال شوف
الموصل صايفين يا اخي.
اه تفضل يا عم قول سؤالك. انت قلت الخضر مال الخضر ومال المهدي
فينا الموصل صايفين. انا شوف انا يا اخي
طيب هو على فكرة يعني خلاص نقطع الاتصال مع خالد. هو ما اسموش خالد لان ما في شيء بيسمي خالد لانه
مش
المسلم او حتى لو كمل مسلم لكن هم الشيعة اصلا ما بيسموش خالد لانه بيكفروا سيدنا خالد بن الوليد الذي اذل انوفهم
جميعا. هو بيقول لك خالد من المسلم علشان ايه
يدي لك ايحاء ان هو سني يعني. سيعود ان شاء الله العراق كله سنية. هو هنا عايز يقول ان الخضر مو عايش. هل هذا الكلام وارد؟
يعني احنا يعني دعنا من الخضر دعنا من موسى عليه السلام دعنا من كل شيء. نحن نتكلم عن حقيقة واضحة امامنا. احنا بنتكلم عن المهدي.
اثبتوا لنا الاول.
لا ادعونا اليه ولا اي حاجة
ادعونا اليه.
يا سيدي انا راجل باحث جاي من بره دلوقتي وعايزك تقنعني بقضيه المهدي. اديني معلومه واحده.
انا نصراني ويهو حضرتك يهودي عفوا يعني قبل الله.
تخيل
انت بتدعي ناس ليسوا من المسلمين.
تخيل ان انت لا مؤاخذه شيء وعايز تدعوني فهتكلمني عن المهدي. بالله عليك كيف تقنعني بشيء في كل ما يتعلق به تذكر اربع او خمس اقوال
خرافه.
طب انا ازاي بقى هاخد العقيده دي واقتنع بيها ازاي؟ افكر فيها ازاي؟ عمره كذا ولا كذا؟ اتولد سنه كذا ولا كذا؟ دخل السرداب ولا ما دخلش؟ طلع من السرداب ولا ما طلعش؟ إيه امه اسمها ايه بالظبط؟
هل يستقيم عقل الانسان يعيش 1200 سنه؟
يا اخي سبحان الله ده هم مختلفين. حتى امه جاريه سوداء ولا امراه حره؟ كيف يعقل ذلك؟
طب ناخد معاويه من مصر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟
الله يكرمك اتفضل.
انا معاويه اللي بكلمك على طول من الشرقيه.
نتشرف يا استاذ معاويه اتفضل.
والله يا استاذ محمد الواحد حزين لموقف الدول العربيه السنيه والله يا استاذ محمد جدا. يعني ايران على حسب قوتها وحسب اقتصادها الا ان هي بتنشئ جماعات شيعيه في الدول العربيه. لماذا احنا مش نخصص اموال يعني لبنان مثلا فيها حزب الله؟ لماذا الشمال اللبناني كله سني؟ لماذا لا ننشئ جماعه سنيه تدافع عن اهل السنه مسلحه مثل حزب الله نسميها مثلا جند الصحابه مثلا احباب الله؟ لماذا لا ننشئ جماعات في اليمن من الزيديه او من اهل السنه تدافع عن كرامه اهل السنه؟ لماذا لا ننشئ جماعات في العراق على غرار المهدي اللابت في السرداب هذا؟ جماعات في العراق لاهل السنه والجماعه تدافع رغم ان الانبار وشمال العراق كله من السنه وبعض المناطق تعج باهل السنه والجماعه في العراق. لماذا لا نسلحهم؟ لماذا لا تنشئ المملكه العربيه السعوديه؟
وصلت الفكره معاويه يعني ما تريد ان تقوله. ابو حمزه ليبيا السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام اتفضل.
استاذ محمد صابر
اتفضل اسمعك يا اخي اتفضل.
يا استاذ محمد صابر طبعا الروافض انا ما نقولش شيء على الروافض
نعم
هذوم الكذبه الكبيره اللي دايرينها انهم حماه الاسلام وهم اللي فتحوا الديار وكل شيء يعني. لكن الحقيقه ان القصه اللي دايرينها في ليبيا قصه الصدر ان ايران والقذافي هم من قتلوه.
هم
الحكومه اللبنانيه تتفتر تدعي انها تاتي لليبيا وهي عارفه كل شيء ومدفون بايران. هيثبت انه مدفون بايران لان القذافي عميل كما قتل ياسر عرفات حيث الايام يا استاذ محمد صابر.
نعم
المقبور القذافي كان يدعي يقول ان مصر حتعود دوله شيعيه اي دوله فاطميه.
نعم نعم يعني كان بيساعد في المشروع فعلا
أخي وكان يدعم هو وإيران منظمة بوكو حرام في أفريقيا، يدعم في بوكو حرام يا أستاذ محمد، بوكو حرام لتبع الإسلام في أفريقيا يدعم فيها هو وإيران، يفتح في الحسينيات.
وصلت الفكرة أخي أبو حمزة، ونشكرك على ثقافتك يعني وحرص ليبيا من هذا السرطان الخبيث. سيزينك أستاذ أحمد يعني إلى أن نصل إلى الملمح الثالث في العالم الافتراضية التي أسميته وأنت في كتابك يعني صراع المصالح في بلاد الرافضين، يعني وكأنه عنوان لرواية كما نقول أو قصة، وهو الرؤية المقلوبة، ماذا تقصد به؟ لكن بعد فاصل مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل لقاء وضيفنا الكريم وشارع الرشيد. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لي ضيف يضيفكم الكريم الأستاذ أحمد فهمي الكاتب السياسي، نجدد لك التحية.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كنت بسأل قبل الفاصل على العالم الافتراضي أو الملمح الثالث من العالم الافتراضي، وهو الرؤية المقلوبة، ويعني قلت أنك أنه ينفع لأن يكون عنوان لرواية وقصة أدبية، ماذا تقصد به؟
دائما الشيعة في العراق ينظروا إلى الأمور نظرة عكس ما ينظر إليه جميع الناس، كأنك ترى من ضرب بصورة طبيعية، هم لا يرونه هكذا، يرونه مقلوبا، وإذا كنت أنت تراه مقلوبا هم يرونه على الناحية الأخرى. الأمثال على ذلك والشواهد كثيرة جدا، يعني على سبيل المثال، والأمر ده ينطبق على الفرد وعلى المجتمع ككل. على سبيل المثال إبراهيم الأشيقري الجعفري رئيس الوزراء
السابق،
يعني هذا الرجل طبعا في دورته الثانية أثار خلافات شديدة جدا في الأوساط العراقية حتى بين الشيعة أنفسهم،
وكان طائفي أصلا،
كان طائفيا وكان مرفوضا حتى على المستوى الشيعي. وفي غمرة يعني هذا الرفض الواضح على المستوى الشعبي والنخبوي، يعني خرج سليم الحسن المستشار بتاعه وقال أن الجعفري تحول إلى قوة طاغية في الشارع العراقي، وأن شعبيته قد قفزت إلى أعلى. وبعدين راح راوي قصة ظريفة كده، قال لك ان كان هو مع زلماي خليل زاد السفير الامريكي في العراق، وكانوا بيزوروا محافظة الانبار، فخليل زاد انبهر من شعبية الجعفري في الانبار، في الانبار السنية، وقال له على سبيل المزاح يعني لماذا لم ترشح نفسك في محافظة الانبار؟ يعني شوف تخيل لما الجعفري، طب يا اخي يقول مثلا شعبيته كبيرة في البصرة مثلا،
النجف
مثلا، النجف. لا ده شعبيته طاغية حتى في الانبار، والراجل يعني الشعب كله شايله على اكتافه سواء كان شيعيا او سنيا،
كذبوا على الله ورسوله، فلماذا يكذبون؟ طب استاذنا اخذ ابو عبد العزيز من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. يا ابو عبد العزيز. وعليكم السلام، اتفضل.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير
يا استاذ محمد، الله يخليك، مع احترامي لك وضيفك الكريم.
تفضل
يا اخوي. الشيعة هذول الله يخليك، هذول اصلا زرع وتدمير ديننا من الداخل، صح ولا لا؟
نعم.
الجماعة هذول اسالك بالله، ناس يسبوا الصحابة ويسبوا ويطعنوا في الدين ويطعنوا في القرآن ويطعنوا في الصحابة ويطعنوا في الدين وفي كل شيء، كيف نسمح لهم يدخلوا مكة هذولا؟ ايش بقي من اليهودية عندهم هذولا؟ ثم هذول يا اخي مع احترام المحطة الصفراء، يا اخي يجب ان الموضوع هذا نتحركوا على المسؤولين ان شاء الله في السعودية، يشوفوا الموضوع هذا، يطلبوا اجتماع علماء المسلمين ينظروا في هؤلاء الذين كفروا الصحابة، صحابة رسول الله وصحابة رسول الله، كيف معلوم تدخل مكة؟ صح ولا انا غلطان يا اخي؟
نعم.
فرجان يا اخي، هذا الموضوع حساس جدا يا اخي بالنسبة لهذول الناس، هذول اعدائنا على طول بيعملوا البطيط في سوريا.
شكرا.
انا في سوريا، ما انتم شايفينه بعيونكم كل يوم، ومع هذا يخالطوننا بهذه المغالطات اللي لا يمكن نقبلها ابدا، والى متى نبقى سذج الى هذا المستوى؟
نعم. زي خالد من الموصل بيقول لك روحوا اتكلموا عن اسرائيل، قلت له طب ما تروح انت تحارب، انت بتقتل في سوريا، وسوريا على حدود اسرائيل، عدي السلك تبقى في اسرائيل. شكرا ابو عبد العزيز. الان استاذ احمد، بالفعل يعني جت رساله بالامس من العراق أن الأئمة الثلاثة، الإمام أبو بكر، الإمام عمر، الإمام عثمان، يسبون على المنابر الآن، يعني في العراق كله دلوقتي، الشيعة تحديدا الآن يبدأ خطبته اللهم لعن فلان وفلان وفلان حاليا يعني. فأخونا بيقول يعني كيف ونحن نعرف عقائدهم يزورون مكة، يعني بالتالي مسألة سياسية أكثر منها دينية يعني.
هي المسألة مرتبطة سياسيا طبعا، لها أبعاد دولية مرتبطة بالمؤتمر، منظمة المؤتمر الإسلامي اللي بتضم في عضويتها دول زي إيران أو غيرها. هناك قيود فيما يتعلق ب
منع الحج،
يعني التعامل مع مكة والمدينة باعتبارهما من المدن الأكثر تقديسا عند المسلمين، ففي إشكالات تتعلق بإدارتهم، يعني لأن مش من السهل أن أنت تأخذ قرار تمنع مثلا دخول الشيعة إلى مكة بصورة تامة أو مطلقة. يعني رغم ما يتضمنه هذا الأمر من نفسيات ومشاعر لدى أهل السنة عندما يرون ما يحدث في سوريا، ما يحدث في لبنان، ما يحدث في العراق، يصعب عليهم أن يروا الشيعة في هذه الأماكن، ولكن الأبعاد السياسية الأمر ليست بهذه السهولة. يعني مش من السهل أن أنت تتخذ قرار بالمنع هكذا، لأن الموضوع ليه تبعات دولية، ليه تبعات إقليمية.
طيب. يعني نأخذ أخونا،
لابد أن تراعى.
أخونا محمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل. ده بيشتم ولا ايه؟ نعم، يعني ام خالد من الجزائر، السلام عليكم يا ام خالد. طيب انقطع الاتصال، يا ريت تتواصل معنا تاني. يعني انا قلت لك لو فتحنا اتصالات من العراق بالذات هناخد شتمتين ثلاثه كده. نكمل محوري اللي هو الرؤيه المقلوبه اللي حضرتك تحدثت عنها.
كذلك ايضا
نعود الى شعبيه الجعفري.
ايوه، فالجعفري اصلا برضو من الرؤى المقلوبه اللي عندهم ان انت تجد ان هو يقاتل وينافح بشده وبقوه عشان خاطر يتمسك بالمنصب، ويقاتل يتقاتلون على الكرسي وعلى السلطه حتى يعني مفيش اي خطوط حمراء في طريقهم الى السلطة. بس بعد خلاص ما ياخد السلطة يبتدي ينقلب حاله تماما، ويبتدي بقى ايه يلبس ايه لبوس التواضع والسكينة والهدوء. يعني عادل المهدي، عادل عبد المهدي كان بينافس ابراهيم الجعفري على رئاسة الوزراء، بس الجعفري كسب 64 يعني 63، يعني فرق بسيط جدا، او 66 63 تقريبا. فطبعا رايح عادل عبد المهدي بيهنيه بقى، يعني ابتسامة الايه. فالجعفري بيقول له الأقدر أن تعزيني، إن المسؤولية كبيرة. بكل تواضع، أصلا هو كان بيقاتل قتالا شديدا، ودخل في صراع حتى مع إخوانه ورفاقه من الشيعة، داخل حزب الدعوة وخارج حزب الدعوة، وانشق عن حزب الدعوة وعمل لنفسه حزب تاني مستقل، كل ده من أجل الكرسي. وبعدين ما يجلس عليه يبتدي بقى إيه متواضع يقول لك لا الأقدر أن أنت تعزيني، المسؤولية كبيرة. فهم عندهم دايما الامور مقلوبة. يعني الامر برضو خارج نطاق الجعفري، لو مسكنا مثلا الطير الصدري، الطير الصدري بيتميز انه متأثر بزعمته. احنا عارفين زعامة الطير الصدري بتتمثل في مقتدى الصدر. مقتدى الصدر شخصية بتتسم بالخفة والنزق وكثير التناقضات. يعني هو شخصية يعني ليست شخصية رمزية، ولكن هو وضعته الظروف على قمة التيار، فأصبح مجبر ان هو يكون زعيم
بعد أبيه المقبور محمد بكر الصادق. كان يحارب مع إيران ضد العراق وطني.
محمد صادق. فهو يعني ايه يعني كثير التناقضات. يعني ممكن يقول كلام النهاردة ويلغيه بكرة، يعد بوعود ولا يفي بها، يصرح تصريحات شديدة وبعدين يتراجع عنها. فناس كثيرة بدأت تتكلم على هذه التناقضات التي يلقي بها الصدر ولا يعبأ بها. فأحد أتباعه بيحاول أن هو يولف هذا الأمر، فبيقول إيه كلام ظريف يعني بصراحة. يقول لك هناك نوعا ما تناقضا في عدد من القضايا التي طرحها السيد مقتدى الصدر، وقد صرح هو بذلك أيضا. يعني هو الرجل صريح بيقول لك أنا متناقض أصلا، مفيش مشكلة. وعلة ذلك بحسب ما يتصور إرباك العدو وتضليله لكي يبقى يتخبط لا يعرف عن الحوزة وعن طير الصدر. أوضح الواضحات، يعني هو الصدر دي خطة، واخد بالك، خطة ان هو يقول لهم النهاردة حاجة وتاني يوم ينقضها، يعني بحاجة
الكاذب والتقية،
واخد بالك. طبعا هو ده ايه، ده تبرير يعني أسوأ من الفعل نفسه. طبعا مفيش حد، انت يعني الصدر عندما يخرج ليتحدث لا يتحدث الى اعدائه فقط، ولكن يتحدث اولا الى اوليائه. فهل في زعيم يطلع يضلل الاولياء وبان هو يتناقض امامهم
مثلا؟
فده نوع من انواع الايه الرؤى المقلوبه. يعني هو مفيش عنده مشكله خالص ان هو يبرر فيدي لك عكس الموضوع. تجد انت شخص في قمه الشجاعه يقول لك لا ده جبان جدا، تجد شخص في قمه الجبن يقول لك لا ده شجاع جدا. الرؤى المقلوبه اللي هي بتنتقل 180 درجه. يعني الراجل اصلا بيعبر عن خطاب متدني، خطاب مليء بالتناقضات، يقول لك لا اصل ده بيربك العدو، ده عايز يضل العدو، فهو اللي بيقصد ان هو يديهم.
تروح بعيد يا استاذ احمد، يعني عندك احتلال الامريكي للعراق 2003 كانوا عايزين الشيعة طلبوا بان هو يوم وطني للعراق، لولا ان السنة قاموا وتراجعوا هم عن هذه الفرية. فتخيل هؤلاء الذين يدعون انهم جاهدوا المحتل الامريكي عايزين يعملوا اليوم الوطني للعراق يوم احتلاله، فبيعتبروا احتلال العراق لامريكا العراق يوم تحرير من السنة والحكم السني.
كذلك برضو من احد الامثلة، يعني المثال ده مشهور، ان هو بيدلنا ان هذه السمات ليست قاصرة على من يوصفون بان هم متطرفين لدى الشيعة، لا لا، كل الشيعة المعتدل ان صح هذا التعبير منهم والمتطرف كلهم يتفقوا في التأثر بهذه السمات وبهذه العوالم الافتراضية. على سبيل المثال الطير الخالصي هو مشهور في أوسطنا أنه طير شيعي معتدل، من أبرز رموزه جواد الشيخ جواد الخالصي، وهو رجل مهذب وخلوق. أنا التقيت به أصلا قبل كده وجلست معه جلستين حوار لمدة 4 ساعات، الرجل مهذب في كلامه، ولكن في النهاية هو شيعي، يعني لا يستطيع أن يخرج عن الثقافة الشيعية. هو يمد بعض جسور التواصل مع السنة، ولكن هو في النهاية يبقى أولا وأخيرا شيعي، ينطلق من عقيدته الشيعية، يعني ثوابتها وعقائدها وأصولها هي يعني الأمر كله مواقف سياسية فقط، العقيدة كما هي لا تتغير ولا تتبدل، ولكن القضية كلها إيه؟ مواقف سياسية أكثر اعتدالا من الآخرين، من حزب الدعوة، من الطير الصدري. بيقول إيه مثلا؟
محسوب على الشعب العربي.
وانا جبت المثال ده تحديدا لان خلاص هيتبين للناس كلها كذبه وعدم صحته. بيتكلم عن ابو مصعب الزرقاوي وبيقول ايه، يعني كان في موسم وقتها كان لسه الزرقاوي في بداياته وفي تهديدات للزرقاوي بيطلع بيانات. فقال ايه في قناة العربية جواد الخالصي، نحن اكدنا مرارا وتكرارا ان مشروع الاحتلال يحتاج الى اشباح، وهذه الاشباح نشكك نحن في اصل وجودها لانه لا دليل عندنا على هذا الوجود. ثم يؤكد مرة أخرى يقول نحن لا يمكن أن نتفق مع افتراض شخص لا نعتقد بوجوده. طبعا نقول الكلام ده ليه، أنه هو تبين بعد كده أن في حاجة اسمها أبو مصعب الزرقاوي وأنه هو قتل وجابوا صورته وجابوا كل حاجة. فشوف العقلية بتاعته، الرجل بينكر أصلا وجود إيه
أبو
مصعب الزرقاوي. هو ذكر لي هذا الكلام تحديدا في لقائي معه، وقال ان مصعب الزرقاوي ده شبح، شخصيه غير موجوده، شخصيه اخترعها الاحتلال عشان خاطر يروج فشوف هذه العقليه دايما انت بيعطوك رؤى مقلوبه تماما. يعني المقصد بكلمه مقلوبه ان هو 180 درجه ما بين الحق وما بين
حسن نصر الله طلع قال ليس كل ما نقوله يعني هو صحيح، لكن نقوله على شاشات التلفزيون خلاف ما نقوله في جلساتنا الخاصة.
نعم، وهذا الأمر أؤكد عليه مرارا وتكرارا حتى المشاهد اللي بيستمع إلى هذا الكلام يستطيع أن يدرك، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يستوعب التأكيدات التي يراها من بعض علماء ورموز الشيعة على أمر معين، يعني ينهار، يعني ويستطيع يصدق، يقول لك يا أخي الراجل يؤكد، الراجل يقسم، الراجل كذا. ده ليه؟ لأنه هو مش فاهم ثقافة الشيعة، مش فاهم العوالم الافتراضية اللي هم عايشين فيها، مش فاهم إمكانية ان هو يخترع لك رؤى غير موجودة تماما ويطيح كده لك ويسترسل فيها، فبالتالي
وياخد عليها أجر. أيوة. الكبة عند الشيعة في العالم كله بياخد عليها أجر.
هذه النقطة من المفاتيح اللي بتخلينا نفهم كيف يفكر.
طيب. دلوقتي يعني ثورة العشرين هم لهم دور، ويعني يقال أنه جهادي أو مقاوم أو غير ذلك، ويعني هم يدعون ذلك ويقولون ذلك، لماذا اخترتها كعالم افتراضي من ضمن العالم الافتراضية التي يدندن حولها الشيعة؟
عالم افتراضي لأن الشيعة على مدار التاريخ متهمين بالسكون والجمود، وأن هم لا يشاركوا في غزو ولم يشاركوا في فتح بلاد
ولا
فتحوا ولا شاركوا في السند ولا الهند ولا الصين ولا غير ذلك، ولا شاركوا مع الدولة العثمانية، بل بالعكس كانوا واقفون في طريق الفتوحات الإسلامية وعطلونها ويعقدونها، وهم أصلا من الأسباب الرئيسية لتوقف المد الإسلامي في أوروبا كما نعلم، لأن الدولة الصفوية عطلت تقدم الدولة العثمانية التي لم تكن تستطيع أن تقاتل على جبهتين، جبهة شرقية وجبهة غربية، فتفرغت للخطر القادم من الشرق المتمثل في الشيعة وتركت إيه فتح المزيد من الدول الاوروبيه. فاحنا دلوقتي هم بيحاولوا ان هم يردوا على هذا الامر بان هو اخترع ان هو كان راجل قام بثوره ضد الاحتلال ولعب دور بطولي وكانوا مقاومين وكانوا كذا وكذا. فالامر ده هو عالم افتراضي هم يعني للاسف يعني انشأوه، ويعني سيناريو وذكور بقى وظبطوا الموضوع إخراج كبير متكامل وللأسف انساق فيه كثير من السنة وصدق هذه الكذبة الكبيرة. وهذه الكذبة احنا نرد عليها من ثلاث أوجه. الوجه الأول فيما يتعلق بثورة العشرين اللي هي طبعا بتسمى ثورة العشرين لأنها وقعت سنة 1920 ميلادية ضد الاحتلال البريطاني للعراق في ذلك الوقت. يعني هذه الثورة وقعت أولا في الشمال السني ولم تقع في الجنوب الشيعي، لا وقعت في الشمال السني وبعدين انتقلت من الشمال الى الجنوب. دي النقطة الاولانية.
وفي جزئية اخرى ان كان ساعتها البصرة فيها 7% شيعة بس، يعني الجنوب كان فيه 7% شيعة.
دي نقطة تانية مهمة. احنا بص دايما عايزين نفهم في المسلك الشيعي، الشيعي لا يبادر لا يهاجم، لا هو ينتظر. قضية الانتظار بره هتلاقي كل بص
يعني الجهاد معطل الى يعني يخرج المهدي.
شوف يا استاذ محمد، يعني من ابرز الحاجات اللي وجدتها مع التعمق في دراسة المجتمع الشيعي العراقي قضية الانتظار، يعني فعلا تأثروا بها في حياتهم ومسلكهم. الشيعي بينتظر دائما، تلاقي في كل حاجة يعني أبرز استراتيجية يتبعها
الانتظار.
يعني حتى يعني قرأت مرة لبعض الصحفيين كان بيقول يعني مثال برضو على موضوع الانتظار، بيقول لك الايه الحجاج الايرانيين لما بيروحوا مثلا مكة او المدينة وبعدين بيدخلوا بيلاقي فيه ايه يعني بعض الباعة اللي فرشين البسط مثلا والبتاع والسجاجيد الصلاة والحاجات دي، فيقول لك يدخلوا صلاة العصر الناس كلها وهي داخلة صلاة العصر تشتري الا الايرانيين، يقول لك لا الايراني ينتظر، يخش صلاة العصر وياخد بعضه ويستريح في المسجد ويقعد وياخد راحته ويطلع، يكون البائع اللي بره امام المسجد انهكته الشمس وخلاص تعب وعرق وبقى خلاص على الاخر وضعفت قدراته
على يبيع ويمشي
فيشتري. فالايراني دايما ينتظر. بص الشيعي ينتظر ولو تركته ما فيش عنده مشكله ينتظر. فطبيعه الشيعي ان هو بينتظر ويترقب ما يروحش يبادر ويعمل ثوره، لا يستنى لما حد تاني يعملها، لو مشيت يخش معاه، لو حصل فيه مشاكل يتوقف. يعني حتى في الانتفاضه اللي بيسموها الانتفاضه الشعبانيه بتاعتهم سنه 1991 بعد صدام حسين، هم عملوا ليه كده مع صدام حسين؟ لما صدام حسين ضرب في حرب الخليج فقال خلاص صدام حسين اصبح
سقط
مهيض الجناح، وحتى لما اصبح صدام حسين مهيض الجناح لم يبادروا بالثوره او بالانتفاضه، ولكن عندما وجدوا ان هناك تمرد داخل الجيش ضد صدام وهذا التمرد قاده السنه وليس الشيعة، شعروا ان صدام حسين اصبح ضعيف فهجموا عليه. وطبعا احنا عارفين نهايه الانتفاضه. فده الوجه الاول، ان الشيعة لا يبادرون بالثوره، انتظروا السنه امو بها في الشمال فانتقلت عليهم في الجنوب. الملمح الثاني ودي نقطه مهمه، ان من قام بالثوره او ما تسمى ثوره في الجنوب الشيعي اولا لم يكن علماء النجف ورجال الدين وكربلاء، ولكن كانوا رؤساء العشائر والقبائل. رؤساء العشائر والقبائل يعني بداوا في الحراك الثوري وبدأوا يرسلوا خطابات واستفتاءات ورسائل الى المرجع محمد تقي الشيرازي، ولكن محمد تقي الشيرازي كان بياخد الرسائل اللي بيركنها على جنب يرد عليهم ردود ايه ضعيفه. واذكر هنا نقل تاريخي مهم جدا بيرويه محمد الخالصي، طبعا ده كان مرجع معروف ابو جواد الخالصي ومهدي الخالصي، وكان هو في نفس الوقت تلميذ لمحمد تقي الشيرازي. بيقول الخالصي ان كانت ترد كتب رؤساء القبائل الى آية الله الشيرازي، فكان مواظبا على اتخاذ خطة السلم واخماد نار الفتنة في اجوبته. فين بقى الثورة هنا؟ هو الراجل اللي بيوصف انه قائد ثورة العشرين كان بيعمل كده. وبعدين تحت الضغط بقى لما الناس ضغطت عليه رؤساء القبائل، وبعدين خشي ان هو يعني سطوته تضعف على رؤساء القبائل والعشائر، فقال لهم سمح لهم بالثورة، ولكن قال لهم ايه؟ واياكم ان تجردوا سيفا، ولو رأيتموني بيد الإنجليز إلا أن يسوق الإنجليز جيشا لمحاربتكم بسبب إصراركم على المطالبة بحقكم المغصوب. فهناك يجب الدفاع. في ثورة اسمها دفاع؟ ما ثورة معناها هجوم، بتبادر بتباغت. ولكن لما يقولك لا ده أنتوا لو وجدتوا المرجع بتاعكم الأعلى
في إيد الإنجليز،
في إيد الإنجليز ما تعملوش حاجة،
اسكتوا برضه لغاية ما الإنجليز يعملوا جيش يحاربكم. فدفعوا
إمتى نتدخل يا آية الله؟
قالك
لما إيه؟ لما يجي لكم الإنجليز وايه خلاص هيقتلوك ويضربوك. طب ما خلاص كده بقى، يعني في انسان في الدنيا ممكن يجي له واحد يقتله ويسكت؟ هل هذه تسمى ثوره؟ هذه الثوره. ده الوجه الثاني. الوجه الثالث فيما يتعلق بالثوره، ان ثوره العشرين دايما لما تذكر بيحذف منها الاكراد والدور الكردي. الاكراد كان لهم دور كبير، هما في اقصى الشمال كان لهم دور كبير جدا في ثوره العشرين. حتى ان اقصى ضربات جويه بريطانيه وجهت في العراق وجهت للقبائل الكرديه، حتى كان الطيران البريطاني في بعض الاوقات كان بيقصف 3 قرى كرديه يوميا. ولدرجه ان الجيش البريطاني اخترع في ضرب الاكراد اسلحه خاصه يعني اخترع قنابل فسفورية واخترع قنابل حارقة واخترع اللي كان بداية النبالم والحاجات دي كلها. اخترعوا هذه الأمور كلها لضرب المناطق القبلية ولقتل المزيد من الناس. فبالتالي هذه الأوجه الثلاثة تدلون عليه عن أن قضية ثورة العشرين هي عالم افتراضي هم عاشوا فيه أن هم عملوا ثورة وأن هم ثوار وأن المرجع الأعلى بتاعهم قاضي الشيعة وكل هذا غير صحيح بالمرة ولا يصمد على البحث التاريخي.
ممكن نضيف إضافة تانية لأذهان تليا أستاذ أحمد أن مثلا هم حتى لو كانوا خرجوا بتعليمات إيرانية على اعتبار أن إيران في وقتها كانت ضد روسيا فبالتالي خرجوا ضد بريطانيا أو كانت مع روسيا فخرجوا ضد بريطانيا ليكسروا شوكة بريطانيا فكانت هناك مصلحة إيرانية حركت هؤلاء. يعني دائما أينما تكون المصلحة الإيرانية اعرف سبب الفعل الشيعي في العراق.
لا يستبعد طبعا لأن التواصل ما بين المرجعيات في النجف وكربلاء وما بين إيران تواصل مستمر ولا ينقطع أبدا.
طيب قضية مقاومة الاحتلال أيضا قضية خلافية بين الشيعة والسنة. يعني نحن نعلم أن المقاومة السنية بالأساس فهل يوجد بالفعل من الشيعة من يزعم أنه يعني يزعم وجود مقاومة؟ يعني مثلا نلاقي حسن نصر الله بيدعي المقاومة غير ذلك وهو حرس حدود لإسرائيل قال صبح الطفيلي. لو أتينا لحرب يوليو تموز 2006 ألاقي معظم من قتلوا أو استشهدوا كانوا من السنة أصلا ومن الجيش اللبناني ومن الفلسطينية. ولكن أخذهم حزب الله وشيعهم على أساس أنهم تابعين للحزب. فقضية المقاومة لدى الشيعة في الفقه الشيعي يعني.
قضية المقاومة أيضا هي تلحق بقضية ثورة العشرين هي عالم افتراضي آخر صنعه الشيعة وصدقوه للأسف. يعني لا تظن الشيعة لا يصدقون لا الشيعة يصدقون أنفسهم أنهم فعلا يقاومون
مقاومين وثوار يعني.
نعم طبعا إحنا لو اتكلمنا عن العراق تحديدا يعني بداية المقاومة في العراق هي مقاومة سنية بالأساس. هذه حقيقة تاريخية لا يستطيع أحد أن ينكرها. يعني حتى الغرب نفسهم لما بيتكلموا عن المقاومة في العراق كثير منهم يؤكد أنها سنية. يعني أذكر مثال على ذلك، باحث عسكري وسياسي معروف مختص في شؤون الشرق الأوسط اسمه أنتوني كوردسمان، هو ده شغال في المركز العربي، المركز الدولي للدراسات CSIS، مركز مشهور جدا ولا أبحاث متخصصة. يعني أنتوني كوردسمان يقول أن التمرد يبدو وكأنه يظل إلى حد كبير تحت هيمنة عراقية وسنية، بينما كانت أغلبية كبيرة للذين قتلوا سنيين عراقيين، مثلما هو حال ما بين 90 إلى 95% من المحتجزين. لما يبقى في مقاومة اللي بيحصل
بيقبضوا على ناس يعتقلوهم،
تمام،
أو بيقتلهم منهم سنة
أو بيقتلهم يعني في ناس بيبقوا أحياء وفي ناس بيقتلوا وناس بيعتقلوا. طيب لما اللي بقي أحياء أغلبه سنة، واللي اعتقل أغلبه سنة، واللي قتل أغلبه سنة، يبقى المقاومة إيه؟
فين النصابين بقى؟
فين النصابين؟ كذلك برضو الصحف الغربية، مثل صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، بتقول ان التمرد يظل سني محليا في اغلبه سنيا ووطنيا. يعني حتى ما يقدرش يقول ان هو المقاومة ايه جاية من الخارج، لا، هي مقاومة سنية محلية في اغلبها. طبعا ايه من المهم جدا على الجانب الشيعي، هل كان هناك من يقول ان في مقاومة شيعية ومقاومة شيعية كبيرة؟ نعم. وتفاجأ ان من كان يتبنى هذا الامر هو برضو جواد الخالصي الذي يوصف بالاعتدال، ومنهم آية الله محمود الصرخي، وكذلك آية الله حسين فضل الله اللي هو مات قبل سنتين تقريبا. فكل دول كانوا بيأكدوا، يعني حتى في موقع على الانترنت اسمه مدينة العلم، موقع مدينة العلم ده خاص بالتيار الخالصي، وهذا يعني مليء بالأدبيات خاصة في بداية الاحتلال التي حدث على المقاومة الشيعية، ويذكر ويروج لفكرة ان الاحتلال هو اللي كان بيقول ان المقاومة سنية وشيعية، ولا ينبغي ان نقسم المقاومة ونحن كلنا عراقيين، وان فيه مقاومة شيعية قوية في الجنوب ومقاومة ممتدة.
بدليل ان السيستاني خد 200 مليون دولار. طيب امداد الحلقة بزحمة استاذنك، يعني بدليل ان السيستاني عشان فيه مقاومة يعني شيعية اخذ 200 مليون دولار رشوة من رامسفيلد، ورامسفيلد لسه حي، كان وزير الدفاع حين الغزو الامريكي والاحتلال الامريكي للعراق ليسلموه الى الشيعة، وقال هذا في كتاب المعروف ولا معروف. ايضا عقيدة الشيعة ليس في عقيدتهم الجهاد او المقاومة، ان نسب كذبا طبعا نسبوهم الى الامام جعفر الصادق ابي عبد الله عليه السلام، انه قال كل راية ترفع قبل قيام قائمنا فهي راية كفر ونفاق وصاحبها طاغوت، فيا مالكي يا سيستاني يا خامنئي اذا ما قلتم بالجهاد انتم طواغيط على عقيدتكم. انتهت الحلقة. في نهايتها اشكر ضيفكم الكريم استاذ احمد فهمي الكاتب السياسي الكبير، شكرا لك. صح،
شكرا،
اشكر حضورك.
شكرا.
نتواصل ان شاء الله الاربعاء القادم على الهواء مباشرة، وشارع الرشيد، حول كتاب صراع المصالح في بلاد الرافدين استاذ احمد فهمي. أشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة. هذه الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. بغداد.